صلاة أحدهم إذا أحدث حتى يتوضأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الحديث الكلام فيه في ثلاث مسائل: الأولى في التعريف براويه، والثانية في بيان مناسبة هذا الحديث لكتاب الطهارة، والثالثة في بيان ألفاظ الحديث والأحكام التي اشتمل عليها. فأما راوي الحديث فهو أبو هريرة عبد ابن صخر على الصحيح عند أهل العلم رحمهم الله، وإلا فقد اختلف في اسمه على أقوال ذكر بعض أوصلها بعض أهل العلم رحمهم الله إلى نحو من 30 قولا، وذكر الحافظ ابن عبد البر رحمه الله منها نحو من 20 قولا لم يرجح منها شيئا، وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في التهذيب منها 18 قولا، وأشار إلى أن المشهور عند أهل العلم رحمهم الله أن اسمه عبد الرحمن بن صخر. ومن هذه الأقوال قيل اسمه عبد الله بن عامر، وقيل عبد الله بن عائل، وقيل عبد الله بن عمر، وقيل عبيد بن نهي، وقيل عمرو بن نهي، وقيل عبد نهي، وقيل عبد شمس، وقيل سقيم بن صخر، إلى غير ذلك من الأقوال التي أشار إليها الحافظ ابن حجر رحمه الله. وأما كنيته فمحل اتفاق بين أهل العلم رحمهم الله، وقد ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه أبا هريرة على التذكير، وكانت أحب إلى أبي هريرة رضي الله عنه. والسبب في تكنيته بذلك ما ورد عنه أنه رضي الله عنه كان يسحب هرة فتني بها. هذا الصحابي الجليل وعاء من أوعية العلم، وحافظ من حفاظ الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، حفظ الكثير الطيب. سمع النبي صلى الله عليه وسلم فارتحل من قومه إلى المدينة، وما إن وصل إليها حتى أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر لغزوها، فما استقر قراره حتى خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلقاه بها. وهذا من علو همته رضي الله عنه وحرصه على صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والرواية عنه. ثم لازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة شديدة قل أن يفارقه فيها، حتى جمع سمن لم تتيسر لغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعتبر من المكثرين، أي الذين أكثروا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما، وكذلك عائشة وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر وأبو هريرة. وقد أشار بعض الفضلاء إليهم بقوله: والمكثرون بحرهم وأنس عائشة وجابر المقدس صاحب بيت وكذه عمر ربطني والمكثرين الضرر. فقوله رحمه الله صاحب بيت يعني أبا هريرة رضي الله عنه. وقد روى له بقي بن مخلد في مسنده أكثر من 5000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حفظه معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما صح بالخبر أنه بسط رداءه للنبي صلى الله عليه وسلم حتى قضى مقالته فقال صلى الله عليه وسلم: في من يفعل ذلك من يبسط لي رداءه حتى أحدث الناس ثم يضمه إلى صدره ولم ينسى شيئا سمعه مني أبدا. ففعل ذلك أبو هريرة رضي الله عنه، فحفظ من السنة ما لم يحفظ غيره، وكان وعاء من أوعية السنة، وكذلك من أصحاب الفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد توفي بالمدينة سنة 59 على الصحيح، وقيل 57، وقيل 58، وقيل 56. وأما مناسبة هذا الحديث لكتاب الطهارة، فهذا الحديث يتضمن الحكم بفرضية الوضوء، ذكره المصنف رحمه الله لكي يقرر لنا أن أحد نوعي الطهارة وهي الطهارة الصغرى افترضها الله عز وجل على كل من أراد القيام إلى الصلاة وفعلها، وهذا الحكم أعني فرضية الوضوء قد دلت عليه نصوص الكتاب، كما في قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ولذلك درج بعض أهل العلم رحمهم الله أنهم يستف على استفاح كتاب الطهارة بهذه الآية الكريمة لكي يقرروا بها فرضية الوضوء للقيام عند القيام إلى الصلاة، سواء كانت نفلا أو كانت فرضا. يقول رضي الله عنه وأرضاه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله، القبول في اللغة رد الرب، وأما في الاصطلاح فإن القبول يطلق على معنيين في الشرع: المعنى الأول صحة العبادة وإجزاؤها، والمعنى الثاني حصول الفائدة والثمرة المترتبة على فعل العبادة. أما صحة العبادة وإجزاؤها فكأن تقول هذه صلاة مقبولة، يعني أنها صلاة صحيحة. وأما حصول الأثر فالمراد به أن الله تقبل الصلاة، فأما المعنى الأول وهو حمل القبول على الصحة فهي المراد في هذا الحديث، فمعنى قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم، أي أن الصلاة لا تصح من العبد ولا تعتبر مجزئة ولا موجبة لبراءة ذمته من المطالبة بفعلها إلا إذا كان متوضئا. وأما المعنى الثاني وهو حمل القبول على حصول الثواب ورضا الله عز وجل على عن العبد وحصول الأثر المترتب على الفعل، فهذا المعنى من معنيي القبول هو أعلاهما وأسناهما، وهو الذي يتمناه كل عبد صالح، يتمنى أن الله تبارك وتعالى يتقبل منه العبادة. ولذلك بين الله تبارك وتعالى فضل من أكرمه بذلك حينما حكى عن نبيه الخليل وابنه إسماعيل عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام أنهما قال: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فهذا نبي من أنبياء الله يفعل هذا، يقوم بعمل صالح من أجل الأعمال الصالحة، ومع ذلك لم يتكل على صلاح العمل وإخلاصه، ولكنه صدع بهذه الدعوات يرجو من الله تبارك وتعالى أن يجعله مقبولا عنده. فهذه النعمة يختص بها الله عز وجل أحبابه كما بين ذلك في كتابه: إنما يتقبل الله من المتقين. ولذلك قال بعض السلف: لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من جميع الدنيا. ذلك أن الله تبارك وتعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. ذكروا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه حضرت للوفاة، فلما حضرت للوفاة بكى بكاء شديدا، فجاء ابنه سالم بن عبد الله بن عمر وهو من أجلاء التابعين وفقهائهم المشهورين، جلس عند رأسه رضي الله عنه، فجعل يذكره بأعماله الصالحة وبما كان من حاله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهاده وأعماله الصالحة. فلما أكثر عليه قال: أجلسوني. فلما أجلسوه رضي الله عنه قال: أتدري يا بني ممن يتقبل الله؟ إنما يتقبل الله من المتقين. فاحتقر نفسه رضي الله عنه أن يكون مقبولا. وهذا هو شأن أولياء الله الأخيار الذين يعرفون قيمة القبول العبادة عند الله تبارك وتعالى. وهذا النوع من القبول لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يعلم هل تجرت العبادة أم لم تقبل. وكل مجتهد في عبادته قد حال بينه وبين قبولها معصية من المعاصي أو كبيرة من كبائر الذنوب كعقوق الوالدين وأكل الربا ونحو ذلك من الأمور التي توجب سخط الله وقد تتسبب في منع قبول العمل الصالح من الإنسان. قال بعض العلماء: القبول بهذا المعنى وإن كان خفيا لا يعلمه إلا الله، لكن له أمارات وعلامات ودلائل دلت نصوص الكتاب العزيز عليها. ومن تلك الدلائل أن يوفق الله عز وجل العبد بعد فعل الطاعة إلى فعل غيرها. يحتج لذلك بقول الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فقد دلت هذه الآية الكريمة على أن العبد إذا صلح مع الله عز وجل وتقبل الله عز وجل منه ما عمله من عمل صالح، فإن الله يوفقه إلى عمل آخر غير الذي أصاب. ومن دلائل القبول كما ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله أن يكون حال الإنسان بعد فعل العبادة أفضل من حاله قبل فعلها. فتجده قبل الصلاة يهم بالسيئة، فإذا صلى بخشوع وإنابة واستكانة إلى الله فإنك تجده بعد تلك الطاعة قد انصرف قلبه بالكلية عما هم به من معصية الله عز وجل. ولذلك قالوا: من علامة قبول الحج أن تجد الإنسان بعد حجه حاله أفضل من حاله قبل الحج. فهذه أمارات وعلامات على أن تدل على أن الله تبارك وتعالى قد تقبل من العبد سعيه وعمله. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم. في هذا التعبير أعني صيغة النفي بقوله لا يقبل الله، أبلغ التعبير بصيغة النفي أبلغ من التعبير بصيغة النهي، لأن النفي يتضمن النهي. فكأنه قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة بغير طهور لا تصح ولا يجوز فعلها. فقد تضمن النهي وتضمن الدلالة على أن العمل غير معتبر شرعا. لا يقبل الله صلاة أحدكم. الصلاة في اللغة تطلق بمعاني، ومن هذه المعاني الدعاء، ومن ذلك قول الحق تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ويدع لهم. وكذلك منه قوله عليه الصلاة والسلام لما سأله الرجل: هل بقي من بري لوالدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، يعني الدعاء للوالدين بعد موتهما. ومن ذلك قول الشاعر: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتنضي عينا فإن لجنب المرء مضطجعا. فقوله عليك مثل الذي صليت يعني دعوت. فهذا هو المعنى الاول ومن معاني الصلاه الرحمه. ومنه قوله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي على احد الاقوال في تفسير الايه الكريمه. ومنه قوله عليه الصلاه والسلام كما ثبت في الحديث الصحيح عنه انه قال اللهم صل على ال ابي اوفى يعني ارحمهم. فهذا من معاني الصلاه. والمراد بالصلاه عباده مخصوصه مشتمله على هيئه مخصوصه. وبعض العلماء يفصل في ذلك فيقول عبادة مخصوصة مشتملة على أقوال وأفعال مخصوصة. والمراد بالأفعال القيام والركوع والسجود والجلوس إلى غير ذلك من أركان الصلاة الفعلية. والمراد بقولهم أقوال مخصوصة بقولهم مشتملة على أقوال مخصوصة هي ذكر الله وقراءة القرآن والتشهد وغير ذلك من الأذكار. لا يقبل الله صلاة أحدكم، هذا اللفظ احتج به جماهير أهل العلم رحمهم الله على أن الصلاة عموما سواء كانت نفلا أو فرضا لا يجوز إيقاعها إلا بعد الطهارة الصغرى من الحدث الأصغر، أي لا يجوز فعلها إلا بعد الوضوء. فشمل ذلك الفرائض، فشمل ذلك السنن سواء كانت من السنن المؤكدة أو السنن الراتبة. فكل ذلك لا يجوز للإنسان أن يفعله إلا بعد أن يتوضأ. وفي هذا اللفظ من قوله لا يقبل الله صلاة أحدكم دليل لمذهب جمهور لما ذهب إليه جمهور العلماء من أن صلاة الجنائز بأن الصلاة على الجنازة يشترط لصحتها الطهارة، خلافا للطبري ومن وافقه ممن قال بأن صلاة الجنازة تصح بدون وضوء. ويجب دلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة، ولم يفرق بين صلاة وأخرى. والصلاة على الجنازة توصف بكونها صلاة كما ثبتت بذلك النصوص كما في قصة الصلاة على النجاشي وغيرها. وفي قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، قوله إذا أحدث، الحدث في اللغة الطارئ والجديد. فقوله إذا أحدث أي فعل الحدث، والحدث صفة حكمية تمنع موصوفها من استباحة الصلاة والطواف بالبيت وغير ذلك مما تشترط له الطهارة، مقدر قيامها بالإنسان قيام الأوصاف الحسية بموصوفها. يعني أنك إذا قلت إن فلانا محدثا فإن هذا الشيء ليس بمحسوس ولا ملموس، وإنما هو شيء معنوي مقدر قيامه بالمحسوس قيام الأوصاف الحسية بموصوفاتها. والحدث على نوعين، حدث أكبر والمراد به الجنابة والحيض والنفاس، وحدث أصغر والمراد به الخارج من السبيلين النجس، الخارج النجس من السبيلين من بول أو نوم أو من بول أو غائط أو ريح وغير ذلك من الأحداث التي اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله، كخروج الخارج الطاهر من القدر والدبر كالحصى والدود ونحوه. فالحدث يشمل هذا كله. وعند العلماء رحمهم الله موقف العلماء من هذه الأحداث منها ما هي متفق على اعتباره حدثا يوجب نقض الوضوء كالبول والغائط والريح، سواء خرج من الإنسان مختارا أو خرج منه اضطرارا. فقد علق الشرع الحكم بانتقاض الطهارة على خروجه على أي حالة خرج، فقوله عليه الصلاة والسلام إذا أحدث يعني وقع منه الحدث، سواء كان ذلك على وجه الاضطرار أو وجه الاختيار كما ذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله. والأحداث منها ما اتفق العلماء عليه كالبول والنوم كالبول والغائط والريح، ومنها ما اختلفوا فيه كالنوم والقول والقدرة ولمس المرأة وغير ذلك من الأحداث التي سنتكلم إن شاء الله على تفصيلها وموقف أهل العلم رحمهم الله منها في موضعه بإذن الله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حتى بمعنى إلى. ولذلك قال بعض العلماء: إن الحكم في الحديث مقيد بغاية، وهي قوله حتى يتوضأ، والوضوء قوله يتوضأ أو يفعل الوضوء. والوضوء في اللغة مأخوذ من الوضاعة، وهي الحسن والجمال. وأما في الاصطلاح فالمراد به الغسل والمسح لأعضاء مخصوصة، وهي التي أشار الله عز وجل إليها في كتابه، وفصل النبي صلى الله عليه وسلم حدودها في سنته الصحيحة الثابتة عنه. وقوله حتى يتوضأ فيه دليل على أن الإنسان إذا توضأ صحت صلاته، وأن ذلك لا يشترط عند كل صلاة. فقد ذهب جماهير أهل العلم رحمهم الله إلى أن الإنسان بالوضوء الواحد يجوز له أن يصلي صلوات عديدة، وذهب بعض السلف إلى أن الوضوء لا يؤدي الإنسان به إلا صلاة واحدة، واحتجوا لمذهبهم بقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قالوا: إن الله تبارك وتعالى أمرنا بالوضوء عند القيام لكل صلاة. وهذا المذهب الذي ذهب إليه بعض السلف من إيجاب الوضوء لكل صلاة كان في ابتداء الإسلام، ثم نسخ ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبقوله. ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى يوم الخندق أكثر من ثلاث صلاة، أكثر من صلاة بوضوء واحد. فقد جاءه عمر رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيحين وهو يصرخ ويقول: والله ما كنت أن أصلي ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغرب. فقال صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. ثم قام فصلى العصر والمغرب بوضوء واحد. ولذلك ذهب جماهير العلماء إلى أن إيجاب الوضوء في كل صلاة إنما هو مخصوص، إنما كان مشروعا في ابتداء الإسلام. وقوله حتى يتوضأ لا مفهوم له، بمعنى أنه لا يشترط للصلاة أن يكون الإنسان متوضئا فقط، بل إنه يقوم مقام الوضوء غيره مما دل الشرع على اعتباره، أعني التيمم، وهي الطهارة المبدلة التي هي بدل عن الوضوء. فلا يشترط في اعتبار الصلاة الوضوء بعينه، وإنما يقوم مقام الوضوء التيمم، كما دل على ذلك قوله تعالى: فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالمراد بقوله حتى يتوضأ. ولذلك ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن قوله عليه الصلاة والسلام حتى يتوضأ خرج مخرج الغالب. والقاعدة عند أهل العلم رحمهم الله أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه. وفي حكم الوضوء أن يعجز الإنسان عن استعمال الماء، أو لا يجده، أو يكون موجودا ولكن لا يستطيع الوصول إليه. فهذه الأحوال تجيز له أن يعجل عن التطهر بالطهارة الصغرى بالوضوء لحصول الطهارة الصغرى إلى التيمم. وهنا مسألة مشهورة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، وهي مسألة فاقد الطهورين. المراد بالطهورين الماء والتراب، وهي مسألة مشهورة عند العلماء، وصورتها أن يكون الشخص في موضع لا يجد فيه ماء ولا يجد فيه ترابا، أو يكون مكتوف اليدين والماء موجود لا يستطيع استعماله طيلة وقت الصلاة، أو يكون مقطوع اليدين، أو يكون مريضا لا يستطيع أن يبرح المكان الذي هو فيه ولا يجد من يعينه على الوضوء، فما الحكم؟ هذه المسألة تعرف عند أهل العلم رحمهم الله بمسألة فاقد الطهورين، والمراد بهما الماء والتراب. وبالعلماء في هذه المسألة أربعة أقوال: القول الأول إنه لا يصلي وعليه القضاء، لا يصلي وعليه القضاء، وهذا القول قال به الإمام أبو حنيفة وسفيان الثوري وعبد الرحمن الأوزاعي، يقولون إن الشخص إذا كان محبوسا في موضع لا يجد فيه الماء والتراب، أو كان لا يستطيع أن يتوضأ ولا أن يتيمم بأن لا يجد ماء ولا ترابا، فإنه لا يصلي الصلاة في وقتها، بل ينتظر إلى أن يجد الماء أو يجد البدل عنه عن التراب، فيتوضأ أو يتيمم ثم يصلي ويقضي الصلوات، ولو مر عليه في ذلك الحال أيام عديدة، ولو مرت عليه في ذلك الحال في تلك الحالة أيام عديدة، بل حتى ولو مرت شهور يقولون لا يصلي. واحتجوا بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قالوا إن الله تبارك وتعالى أوجب على كل من قام إلى الصلاة أن يتوضأ أو يتيمم، وبناء على ذلك فإنه إذا كان الشخص غير متوضئ ولا متيمم فإنه لا يجوز له أن يصلي. والقول الثاني قالوا يصلي ولا يقضي، وبه قال الإمام أحمد وجمهور المحدثين، واختاره هو أحد الوجهين عند الشافعية رحم الله الجميع، واختار هذا القول ابن المنذر رحمه الله. وهذا القول يقول أصحابه إن الشخص إذا لم يجد الماء ولا التراب يصلي على حالته، يعني بدون أن يتوضأ أو يتيمم، ثم إذا وجد الماء بعد ذلك أو التراب لا يطالب بإعادة الصلاة. يحتج بما ثبت في السنن عنه عليه الصلاة والسلام في قصة ضواعي عقب عائشة الذي استعارته من أسماء، فإن جماعة من الصحابة ذهبوا لطلب ذلك العقد، فأدركتهم الصلاة ولا ماء عندهم، فصلوا على حالتهم لأن التيمم لم يكن مفروضا بعد، فصلوا على حالتهم، فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء وإعادة الصلاة. قالوا: وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا فقد الطهورين فإنه يصلي على حالته، وأنه لا يطالب بعد وجود الطهورين بإعادة الصلاة. وأما القول الثالث فقالوا لا يصلي ولا يقضي، وهي رواية عن الإمام مالك رحمه الله، يقولون إنه لا يصلي ولا يقضي. أما إسقاط الصلاة فدليلهم ما استدل به الإمام أبو حنيفة رحمه الله هي الموافقة، لأن الله تبارك وتعالى أوجب على من قام إلى الصلاة أن يتطهر، إما بالطهارة المائية أو بما هي بدل عنها أعني التيمم. فقالوا دل هذا على أنه إذا لم يجد الماء ولم يجد البدل فإنه لا يصلي. وأما إسقاط القضاء فقالوا إنه لم يطالب بالصلاة ما دام أنه لم يتطهر لها، ومن ثم لا يطالب بقضائها. وأما القول الرابع فقالوا إنه يصلي ويقضي، وهذا القول هو أصح الأقوال عن الإمام الشافعي رحمه الله. قالوا أن إيجاب الصلاة عليه، قالوا لا يصلي ويقضي. أصحاب هذا القول قالوا يصلي ويقضي، قالوا أن إيجاب الصلاة عليه فلأن التحديث شرطه الإنسان، لأن الله تبارك وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهو يصلي لأنه مطالب عند دخول الصلاة بأمرين: الأمر الأول الوضوء، والأمر الثاني فعل الصلاة. فقالوا هو عاجز عن الوضوء ولكن فعل الصلاة غير عاجز عنه، أن فعل الصلاة غير عاجز عنه، فنسقط عنه الوضوء والعجز عنه ونطالبه بفعل الصلاة لقدرته على ذلك. هذا هو وجه مطالبته بالصلاة. وأما مطالبته بالقضاء فقالوا لأنه قد سقط عنه فعل الوضوء والعبادة، أي فعل عبادة الوضوء، لعدم وجود الماء وبدله، ثم وجد ذلك الماء والبدل فتوجه عليه الخطاب بفعل تلك الصلاة. هذا هو محصل أقوال أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة. والذي يظهر والعلم عند الله أن أصح الأقوال هو القول بكونه يصلي ولا قضاء عليه، لما استدلوا به من السنة الصحيحة، أعني أصحاب القول الثاني، لأن الحديث واضح في الدلالة على جواز فعل الصلاة عند فقد الطهور، وأن المصلي يصلي على حالته. فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يطالب الصحابة بإعادة الصلاة دل هذا على أنها مجزئة وأنها صحيحة، كما هو قول طائفة من أهل العلم، والله تعالى أعلم.